السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ذكر الآداب التي جاء ذكرها ضمن الأحاديث، أحاديث البيوع. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير حول الأدب الحادي عشر، وهو ترهيب من الاحتكار. بينا معنى الاحتكار وحكمه والقيود التي ذكرت في التعريف لتدلنا على أن هناك بعض الصور التي يظنها الناس احتكارا هي ليست من الاحتكار في شيء. وهناك سؤال حوله سنجيب إن شاء الله تعالى عنه في آخر المجلس. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل في ذكر هذه الآداب، وهو قوله رحمه الله تعالى: ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. فتضمن هذا الباب أدبين آخرين، فهناك أدب وهو التحلي بالصدق، وهناك أدب آخر نفهمه من خلال تبويبه وهو اجتناب الحلف. اجتناب الحلف ولو كنت صادقا، وستأتي الأحاديث المراهبة الترهيب الشديد من الحلف والقسم بالله تبارك وتعالى أثناء البيع والشراء ولو كنت صادقا. وعندما أقول لك ترهيبا شديدا، فستستمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يبين لك تحريم ذلك. فالأدب الثاني عشر إذن وهو الصدق في المعاملة، الصدق في المعاملة. فبعد أن أطلنا الحديث عن الأمانة وترك الغش، قرين الأمانة هو الصدق. قرين الأمانة هو الصدق. دائما لما تسمع الأمانة تسمع الصدق، فكلاهما يستلزم الآخر. لذلك شاع في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين، الصادق في كل شيء والأمين في كل شيء. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والمرء يطبع على كل شر إلا على الكذب والخيانة. وهذا ينقله عن كثير من السلف: المرء قد يطبع على كل شر إلا على الكذب والخيانة، فهذا مما لا يتحمله أحد في أن يتصف به أو يرى غيره متصفا به. والصدق والأمانة كل منهم مطلوب، ولكن أطلنا الحديث عن الأمانة بما فيه كفاية، فحان دور الحديث عن الصدق، ولا سيما في المعاملات، في البيع والشراء، في المكاسب والأرزاق. فذلك يدفع عن الصدق، يدفع عنك الضرر ويدفع عن غيرك الضرر. يدفع عنك الضرر حيث يصير كسبك طيبا ودعاؤك مجابا، وتدفع الضرر عن غيرك بأن لا تحرمه من الرزق الذي ساقه الله تعالى إليه. الأحاديث التي ذكرها في الحقيقة تبين لنا فضل الصدق من وجوه، ففضل يؤجله الله تعالى لك في الدنيا وهو البركة في الرزق كما سيأتي في الأحاديث. والبركة في الرزق ليس بشيء هين، وفضل يدخره الله تعالى لك يوم القيامة وما هو الفضل الذي يدخره الله لك يوم القيامة؟ هو أعظم فضل بأن تكون رفيقا لأعظم رفقة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فهذان فضلان، فضل في الدنيا البركة في الرزق، والفضل الثاني هو أن يجمعك الله عز وجل مع أعظم رفقة. فالصدق إذن هو تاج أهل الإيمان، وكما يحرص عليه المؤمن كما يحرص الملك والسلطان في هذه الدنيا على تاجه. رأيت كيف الإنسان يحرص على تاجه؟ كذلك قال السلف: الصدق تاج أهل الإيمان، وما أساس الإيمان إلا الصدق، وما أساس الكذب النفاق إلا الكذب. المنافق أعظم صفة فيه شو هو؟ الكذب، أنه يقول ما ليس فيه ويظهر ما ليس في باطنه. وقال بعضهم: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. النتاج هو الشيء الذي يولد. إذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده. عبارات مهمة، والبيت لابد أن يقرأ هكذا، ثلث أبيات لابد أن تقرأ سردا حتى يكون لها إيقاع طيب على النفس، لكن لابد أحيانا من شرح هذه الكلمات. الصدق يقدح زنده. قدح الزند، قديما كانت العرب تشعل الشيء عن طريق حجرين أو عن طريق خشبين، يضع خشبة في خشبة أو حجر مع حجر، تلك الشرارة التي يحدثها ضرب الحجر مع الحجر أو الخشب مع الخشب، ذلك يسمى الزند، وري الزند، وراء الزند. فهو يقول: الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. يعني يقول لك الصدق هذا الذي تتحلى به بمثابة السراج، يضيء لك كل طريق حيثما التفت. لذلك الله عز وجل يذكر أو يصف من استوجب جنته، يصفهم يوم القيامة بأعظم صفة والصدق، فقال سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما ذكر غير الصدق لأنه أساس الإيمان. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إذن فنبدأ إن شاء الله تعالى في سرد الأحاديث التي جاءت في الترغيب في الصدق في التجارة وفي البيع والشراء أيضا، فالصدق مطلوب من البائع والمشتري. أول الأحاديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. أعيد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق. الصدوق هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة هنا معناه أنه يتحرى الصدق في كل شيء، يتحرى أن يكون صادقا، يتثبت في كلماته ويتثبت في أفعاله، فهو يتحرى التحري، ويتحرى أيضا الأمانة، يتحرى الصدق والأمانة في كل فعل وفي كل قول، وخاصة في البيع والشراء، خاصة إذا كان تاجر فهو معرض في كل لحظة إلى الوقوع في مزالق الكذب والخيانة. فهو الآن يتحرى، يعني إذا دخل عليه إنسان لا يراه مصدرا للربح، بل يراه مصدرا وفرصة يتخذها الشيطان للوقوع في الإثم. هكذا ينبغي أن ينظر المسلم إلى الداخل إليه وهو في محله. نظرة أهل الدنيا ينظرون إلى الإنسان على أنه فريسة إذا دخل، لكن المؤمن الحق ينظر إلى أنه ابتلاء من الله، الآن دخل ابتلاء، فلا بد إذن أن أتحرى الصدق معه، أبين له كل شيء كما سبق، وأصدقه القول في كل شيء أعرضه عليه. وقد ذكرنا لكم مرارا قول ابن مسعود: كيف ينجو ويح التاجر كيف ينجو من الكذب؟ كيف يعني قال هو يرى قل ما ينجو التاجر من الكذب، وضرب مثلا إن اشترى ذم وإن باع مدح. إن اشترى السلعة الآن ذمها، يبقى ينقص من ثمنها، يريد أن ينقص من ثمنها بماذا؟ لو قال ساعدني ليش سنيأخذ ويعطي في السعر، هذا مباح، لكن أن تبقى تذم هذه السلعة أي شيء فيها، ثم إذا بعتها مدحتها، هي نفسها السلعة ذهبت لتبيعها فمدحتها، فهنا صرت كاذبا. فهذا معنى التاجر الصدوق الأمين الذي يتحرى الصدق. وقوله عليه الصلاة والسلام مع النبيين والصديقين والشهداء، فانظر سبحان الله أن الله عز وجل أعطاه أجر الذين أنعم الله عليهم، الذين أنعم الله عز وجل عليهم الذين جاء ذكرهم في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ليس أمرا سهلا أن تكون تجاهد نفسك ضد الكذب وضد الخيانة، جعل لك أجرا أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة أجر كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين. فهذا ليس أجرا يعني سهلا أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الأبرار، والجنة دار الأبرار. والشيء الذي يهدي إلى البر، كلنا نحفظ الحديث والصدق، لذلك تجد الحديث هذا يوافق الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، لاحظ كلمة يتحرى مش يكون صدوق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. بعدين نرجع للحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام سيفسر في التجار بإبدال التاء فاء، نحي التاء حط الفاء، التاجر إن لم يكن برا فهو فاجر. وصلاح الدقة في أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الإنسان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن والكذب يهدي إلى النار. وقد سئل أحد العلماء رحمه الله تعالى عن حقيقة الصدق، قال حقيقة الصدق، تتعجب من كلامهم، حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. هذا حقيقة الصدق، أن تصدق معي في أشياء عادية، في أشياء عادية يعني كم اشتريت هذا 30، إلى أين تذهب إلى البيت، صادق ما شاء الله إنسان صدوق، على سألته أين تذهب فقال إلى البيت، ثم بعد سألني أين تذهب إلى البيت. لكن الآن عندما تأتيك حالة لا ينجيك منها إلا الكذب فتصدق، هذا هو الصدق الحقيقي. قال أو ذكر ابن القيم عن بعض السلف أنه قال عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضر فإنه ينفع، سنبين هذا، عليك بالصدق حيث تظن أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث تظن أنه ينفعك فإنه يضرك. لأن الإنسان متى يضطر إلى الكذب؟ إذا كان الصدق يضره فعليك بالصدق فإنه لن يضرك، فالله عز وجل قد أمرنا أن نكون مع الصادقين، وما كان الله عز وجل يأمرنا أن نكون في مكان نهلك فيه. وهذه الآية الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نزلت بسبب قصة كعب بن مالك، سورة التوبة أذكر الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الثلاثة لأنهم صدقوا الله فصدقوا، وكان وصار يضرب مثل في الصدق بكعب بن مالك، وما تسمع خطبة في الصدق إلا ويذكرون قصة كعب بن مالك، افتح رياض الصالحين باب الصدق كعب بن مالك، فلا تجد ذكرا للصدق إلا وترى أن كعب بن مالك صدق حيث كان الصدق في الظاهر عندنا يضره لكنه نفعه. وقال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي رحمة الله عليه: أمرني عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف أن أعلم بنيه الصدق. هذه عادة الخلفاء قديما، كان إذا بلغ ولدهم سن التمييز يرسلونه إلى المؤذن يعلمهم الأدب، يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة، ويحفظهم الأشعار، ذلك لأن أشعار العرب فيها معان يريدون أن ترسخ في قلوب أولادهم، أشعار تصف البطولة، أشعار تصف العفة، أشعار تصف الكرم. فالولد إذا تربى على مثل هذه الأشعار يحفظها إلى جانب القرآن إلى جانب السنة، فإنه سيكون بحق رجلا. فيقول عبد الملك هذا إسماعيل بن عبيد الله المخزومي: أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق. قالوا أعلمهم الصدق فقط، هذا هو تركز لهم على الصدق، كما أعلمهم القرآن، أعلمهم الصدق كما أعلمهم القرآن، وأن أجنبهم الكذب وإن كان فيه القتل، يعني ولو كنت ستقتل أن أجنبهم الكذب وإن كان فيه القتل. وقالوا: من كان الصدق وسيلته كان الرضا من الله جائزته. الآية: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صادق. فكاش مضغة أي لحمة. ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. وأقص الآن عليكم أعجب أخبار الصادقين. أحيانا نقص عليكم أعجب أخبار الزاهدين الورعين، اليوم خبرا أو خبرين. هذه الأخبار الحقيقية، أخبار من سبقنا، وهذا ترى فيهم عجائب فنتسلى بها، وأن هذا الطريق قد سبقنا إليه أقوام فنسير معهم. وهذا الخبر يأتينا من الإمام القدوة التابعي ربعي بن حراش. ربعي بن حراش، من ذا الذي لا يسمع بربعي بن حراش؟ تقول يقول أنا ربعي بن حراش، هذا إمام القدوة. فهذا الرجل سنقص عليكم خبرا في صدقه كيف نجى الله تبارك وتعالى ولديه بصدقه. وهذا ربعي بن حراش من قبيلة أشجع غطفان، كان قومه يقولون إنه لم يكذب قط، إنه لم يكذب قط لا في جد ولا في هزل. ومن أعاجيب أخبار التي ذكرها الإمام الذهبي أيضا أنه آل أحلف آل أن لا تفتر أسنانه ضحكا، أن لا يضحك فتفتح حتى تفتح أسنانه ما يضحكش، حتى بشرط، تعرف شو هو الشرط؟ حتى يعلم أين مصيره، حتى يعلم أين مصيره، أي إلى الجنة إلى النار. هل يمكن أن يعلم هذا؟ لا يمكن أن يعلم هذا، إذن فظل طوال حياته لا يضحك. يقول غساله الذي غسله مع جماعة، يقول غسلناه فوالله لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه رحمه الله. ابتسم بعد موته، بعدما مات وهم يغسلون ورأوه مبتسما. هذا الرجل عرف بأنه صادق، فاستغل، شوف استغلوا هذه الصفة ناس، استغلوا هذه الصفة في ماذا؟ في الإيقاع بولديه، لأن ولديه كان من جملة من خرجوا على الحجاج بن يوسف، خرجوا على حكام بني أمية، عاصوا أخطأوا. المهم يقول الإمام الذهبي في سيرته: أتى الأصمعي، هو الذي يحكيها، يقول لك: أتى رجل الحجاج فقال إن ربعي بن حراش زعموا أنه لا يكذب وإنه قد قدم إليه ولداه عاصيين. لاحظت هم عنده جاء ولاد وذوق زوج عصر، سمعنا بلي هو يعرف مكانه. فبعث إليه الحجاج، فلما مثل بين يديه قال له: ما فعل ولدك؟ فقال ربعي بن حراش: هما في البيت والله المستعان. يعني سيموتان، قلت هما في البيت والله المستعان. فقال له الحجاج: إنهما لك. وأعجبه صدقه وتركهما. شوف كيف نجى الله تعالى ولدين محكوم عليهما بالإعدام كما في مصطلحاتنا اليوم، نجاهما بصدق الوالد. وأيضا تسمعون بالإمام عبد القادر الجيلاني، هذا الذي يتشبث به الصوفية وهو براء منهم، يحكي عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة وفي الاستقامة، يقص عليه، يقص عنه أخبارا عظيمة جدا. وقد سئل من هم، من هو الولي، الولي لله، الصوفية دوش يحب الولي، فقال: إن لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فليس لله ولي. أهل الحديث أي الذين يعملون بالسنة، يتبعون طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فعله نفعله، ما تركه نتركه. إن لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فليس لله ولي. مرة كان ماشي بيحكيها شيخ الإسلام، لأن هذه الحكايات أصلها صحيح لكن الصوفية زادوا فيها ونفخوها، حتى كنا، حتى صرنا نظن كل حكاية من جنس هذه الحكايات من حكاية صوفية. لا، هناك أعاجيب حدثت في السلف. كان يمشي عبد القادر الجيلاني يمشي، فسمع هاتف من السماء، منادي منادي من السماء، فقال: أنت ولي الله، أو مثل هذا الكلام مدح. فقال: اخسأ عدو الله، أدرك أنه إبليس يريد إدخال الغرور فيه، اخسأ عدو الله. فقال: لقد قهرتني، يعني هكذا كملت لي، قهرتني. قال: بحول الله وقوته. وحتى هنا أمثلة بحول الله وقوته، أي ربما كان سيقع الغرور بكلمة قد قهرتني، قال بحول الله وقوته، ليس بحوله ولا بقوته. ما بعبد القادر الجيلاني يقص علينا قصة، كان صغيرا يريد الرحلة في طلب العلم، يذكر الذهبي عنه أنه قال، طبعا تاب على يديه أناس نستبعد اليوم توبتهم، قال: بنيت أمري على الصدق. شو بنيت أمري؟ كلها على الصدق، مع الله، مع الناس، مع كل شيء. وذلك أنني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، صغير، خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا، 40 دينارا هي ثروة، هي ثروة 40 دينارا. قال: وعاهدتني على الصدق، عاهدته أمه على الصدق مهما حصل. فلما وصلنا أرض همدان خرج علينا عرب، أناس من العرب قطاع طرق الصعاليك المعروفون، فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم، طبعا هو صغير واحد مهتم به، ولد صغير وش عنده، ما عنده ولا شيء، فمر واحد منهم فقال له: ما معك؟ فقال: 40 دينارا. راح مباشرة ما أمنوش، قال: فلم يصدقني وظن أنني أهزأ به، ولد صغير عنده 40 دينار. فرآني رجل آخر فقال: ما معك؟ فأخبرته 40 دينارا، فظنني أنني أهزأ به. وجاء آخر فقال: ما معك؟ فقلت: 40 دينارا. فأخذني إلى أميرهم، فسألني الأمير، أميرهم: ما معك؟ فأخبرته، فقال: ما حملك على الصدق؟ فقال: عاهدتني أمي على الصدق، فأخاف أن أخون عهدها. فصاح الرجل باكيا، صار يبكي، وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. شوف يعني كيف تفطن. ثم أمر برد ما أخذوا من القافلة إلى أصحابها، وقال: أنا والله تائب إلى الله على يديك، أنا والله تائب على الله إلى الله على يديك. فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعا، تابوا جميعا بماذا؟ ببركة الصدق. فإذا كان هذا الصدق فيه بركة في الخلاص وفي النجاة وبركة في دخول الجنات وبركة في التوبة من الموبقات، ألا يمكن أن يكون بركة في بيعك؟ شو أعظم هذا ولا ذاك؟ تبهنا. إذا كان الصدق أتى بالبركة في مثل هذه العظائم، يدخل الجنة ويتوب به الناس وغير ذلك وينجي الله تعالى به من الموت، فكيف تخشى أن يضيعك الله عز وجل ولن أو لا يبارك لك في رزقك بسبب صدقك؟ لذلك كان الصدق أيضا كما أنه فضل، ثبت به الفضل في أن يكون صاحبه رفيقا لأعظم رفقة، فقد بشر الله تعالى التجار إذا صدقوا بالبركة في الرزق. وهذا الحديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه ابن ماجه أيضا عن عمر عن ابن عمر، ولفظه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. والحديث الثاني الذي فيه إثبات البركة في الرزق وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار مشهور، إلا أن القطعة الأخيرة من الحديث اليمين الفاجرة منفقة للسلعة هذه ليست من حديثه، وإنما أخطأ المصنف رحمه الله تعالى فدخل عليه حديث في حديث، حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا، دخل هذا الحديث اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، هذا حديث آخر ليس في هذا الحديث. حديث حكيم بن حزام يقف ويمحق بركة بيعهما، لذلك سنشرع الحديث على الوجه الصحيح. قوله البيعان، البيعان هم المتبايعان البائع والمشتري، وسبق بيان أن المشتري والشاري يطلق على البائع والمشتري. أنت الآن ما تروح تشتري تبيع، يمكن أن أقول إنك شريت، وعندما تشتري يمكن نقول شريت، هذا بيناه هذا. الشراء من ألفاظ الأضداد يطلق على البائع والمشتري، لكن هل البائع يطلق على البائع والمشتري؟ لا. فلماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار؟ هذا ما يعرف بأسلوب التغليب، أسلوب التغليب. راح تقف كما المتبايعان، وش فهمت؟ فهمت البائع والمشتري، هذا أسلوب التغليب. أسلوب التغليب إدخال كلمة في كلمة أخرى تغلب إحداهما، وكلنا نسمي الأب والأم والدين، الأب الوالد والأم الوالدة، مع أن الوالد في الحقيقة طبعا هو الوالد، الأب باعتبار أنه السبب والأم باعتبار أنها هي الواضعة، لكن نسمي الأب والأم والدان، والوالد هو صاحب الولد الذي ينسب إليه. كذلك الشيخان، عندما تسمع مذهب الشيخين شكون هما؟ أبو بكر وعمر في الصحابة، والشيخان في الحديث بخاري ومسلم. لكن هذا الذي يسمى بالتغليب المفهوم، يعني شيخ وشيخ هو تغليب باقي يؤخذ من لفظ واحد، شيخ وشيخ شيخان. لكن أحيانا نقول لك ثني لي عمر وأبو بكر، وش تقول لي؟ العمران. تقول ليش أبو بكر العمران؟ العمران التمر والماء، الأسودان الشمس والقمر، القمران، ها كلكم تعرفوا أسلوب التغليب. وهذا أسلوب التغليب أسلوب تمشي عليه العرب، وله ضوابط ليس هذا موضعها. ويمكن أن تنبني على معرفة أسلوب التغليب فائدة فقهية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. إيش هما الأذانان؟ الأذان والإقامة. لماذا سميت الإقامة أذانا؟ فمن رأى أن الإقامة لا تسمى أذانا، إنما هذا أسلوب تغليب، لم يعطي الإقامة أحكام الأذان. ومن رأى أن الإقامة تسمى لا تسمى أذانا، وإنما هذا أسلوب تغليب الأذانان، أعطى الإقامة، أو نقول الذي يعتبر أن الإقامة تسمى أذان يعطيها أحكام الأذان. من أحكام الأذان أنه إذا بدأ يقيم الصلاة تقول ما يقول، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة أذان. ومن يعتبر لا، أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين هذا أسلوب تغليب فقط، والإقامة ليست أذان، قال: لا تعطى الإقامة أحكام الأذان، أي لا تقول ما يقول. هذا سبب خلاف العلماء. بين كل أذانين صلاة، هل نعتبر الإقامة أذانا؟ فمن يعتبر الإقامة أذانا فليقل ما يقوله المقيم، ومن لم يعتبر الإقامة أذانا وقال هذا أسلوب تغليب فقط فلا يعطيها الأحكام. البيعان هو البائع والمشتري، ويمكن أن يكون هذا مثنى، لأن البائع يمد باعه والمشتري يمد باعه. البائع يمد يده للإعطاء والمشتري يمد يده للإعطاء، غاية ما في الأمر أن ذاك يعطي السلعة والآخر يعطي الثمن. البيعان بالخيار، سنشرح إن شاء الله تعالى بعد حين ما يدل عليه هذا الحديث من الفقه. ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينا، فإن صدق البيعان وبين، هذا هو الشاهد، بورك لهما في بيعهما. يشترط النبي عليه الصلاة والسلام للبركة أمران اثنان: الصدق، نحن الآن نتحدث عنه، والبيان داخل تحت الأمانة اللي تحدثنا عنها، والنصيحة في البيع والشراء. فالصدق أن تقول ما في السلعة من الشيء وأن تصدقه لا تكذب، والبيان أن تبين العيب إذا كان فيها. وهذا يكفيه، يعني الصدق والبيان يكفي في الترغيب فيهما والترهيب من الكذب والكتمان، قوله سبحانه وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا مع المعنى تكذبوا، لي الكلام الكذب، أو تعرضوا تكتموا، وإن تلووا تكذبوا وتعرضوا تكتموا، شوف: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيكفي للتاجر البائع والمشتري أن يتذكر هذا التهديد من الله عز وجل، إن الله بما تعملون كان، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدق البيعان وبينا، لابد من الصدق، لابد من البيان، بورك لهما في بيعهما. صحيح أن الإنسان قد يأتيه شبح المال في هذه اللحظة، أو شبح الفقر، أي فقر، شبح الخسارة، وأي خسارة يأتيه في هذه اللحظة. إن صدقت الإنسان هذا أو بينت له العيب، ربما لم يشتري، دعه لم يشتري، المهم أنك تكون صادقا أمينا، بورك لهما في بيعهما، البركة تحصل في هذا البيع، فالمشتري ينتفع بما اشتراه ويدوم له دارا، والبائع يبارك الله تعالى له في رزقه حتى يشعر أنه باع بأضعاف ثمنه، وهذا أمر مشاهد محسوس. تحدثنا في مرة سابقة عن صور البركة، إما أن تكون معنوية أو تكون حسية. معنوية بمعنى أنك أنت تحس أن هذا الألف دينار قد أنفقت منها الكثير والكثير، لكن أحيانا لا، أحيانا الله عز وجل ترى المال لا ينفد، المال لا ينفد، أنت متيقن بأنك وضعت المبلغ الفلاني في جيبك، لكنك ترى المال هذا لا ينقص بل يزداد. فهذه البركة أمر مشاهد، غاية ما في الأمر أن الناس لما ابتعدوا عن اليقين في الله ابتعدت نفوسهم عن إيجاد مثل هذه الصور. إذن فإن صدق البيعان وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما، كذبا وكتما، فعسى أن يربح ربحا، صح يربح ربحا في الظاهر ويمحق بركة بيعهما. أما الشاري إن خان فسرعان ما يفسد له ما اشتراه أو يستعمله في حرام، وهذه ليست بركة. وأما البائع فسرعان ما ينفذ، ما ينفذ المال الذي اكتسبه من خلال هذه البيعة. وهذا الحديث يثبت خيار المجلس ويثبت خيارا آخر سنستنبطه من حديث مشابه. خيار المجلس، ما هو خيار المجلس؟ أما الخيار قلنا هو طلب الخير من أحد الأمرين، طلب الخير، خيار مأخوذ من الخير، إما الإمضاء أو الإلغاء. الإمضاء أي إمضاء البيع، ماشي قال يلا نمضي البيع، وإما الإلغاء. فهذا شمع طلب خير الأمرين، الإمضاء أو الإلغاء، لذلك سمي خيارا. والاستخارة طلب خير الأمرين، أفعل أو لا أفعل. فالخيار معناه طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو الشراء أو إلغاؤهما. والخيارات قلنا ثلاثة، رأينا في المجلس السابق، رأينا في المجلس السابق شو خيار رحمه الله؟ خيار العيب. واحد أخرين كانوا هنا، خيار العيب خيار العيب الذي رأيناه، إذا اكتشفت عيبا في السلعة التي اشتريتها لك الحق أن تعيدها للبائع أو تمسكها مع أرش النقص. تحدثنا عن هذا مطولا. كان خياران آخران، الخيار الثاني هو خيار المجلس، يثبته هذا الحديث. ما معنى خيار المجلس؟ خيار المجلس يثبت للمتعاقدين من حين العقد، يثبت للمتعاقدين من حين العقد، يعني لك الحق في أن تعود في البيع. سبحان الله، مع أنه ربما قلت بعت لأخر خلاص اشتريت أعطيت السلع أعطاني المال ورانا جالسين، مفهوم؟ يثبت لهما الخيار من حين العقد، إلا في صورتين، إلا في صورتين: أن يتفرقا، ينصرف كل واحد منهما إلى حاله. فلو تفرقنا أو مشيت خطوات وأنت مشيت خطوات ثم رجعت إليك سلام عليكم والله أرى أن لا أمضي الصفقة، أين نرجع في البيع؟ هل ثبت الخيار؟ لا، خلاص سقط الخيار، إلا أن يشاء من باب الترغيب في الإقالة التي رأيناها. الإقالة إنسان يندم عن شرائه أو بيعه فتقيله، قال معليش هات، هذا مستحب، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. المهم أنت بمجرد الشراء والبيع لك الحق في الرجوع. بزاف الناس يظنوا خلاص بعنا وشرينا، لي الحق في الرجوع، يعني صح البيع تم، البيع تم بمجرد التراضي، خلاص بعتك واشتريت السلام عليكم أو أعطيتك وأمسكت الثمن، أخذت البيع. لا يشترط في أن يقع باش بالصيغة، خلافا للشافعية. الشافعية يوجبون أن تقول بعت واشتريت، بعت واشتريت، إلا في أمور محققة يعني كالخبز. تخيل كل ما تدخل الخباز بيعني خبزتين، الآخر يقول أبيعك خبزتين، اشتريت خبزتين، أعطيني بيعني عصيرا، بعتك عصيرا، هكذا الشافعية. لكن الحمد لله أن بعض الشافعية جوزوا الاغتفاء، يعني كيف أقول لك، ترك هذه الصيغة في الأمور الحقيرة، الأمور التي ليست لها شأن، بخلاف الأمور العظيمة فالشافعية يجيبون الصيغة بيعني، الأخر يقولوا بعته، أو اشتريت الأخر يقولوا بعته. والجمهور على خلافهم فقالوا لا يشترط الصيغة، بل العبرة بما دل على التراضي. فمن مجرد أنك أتيت بكم هذه، قال كذا خذ، لم تتكلم شيئا، فهذا جائز، وقع البيع. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقرر لنا القاعدة المعروفة أن العبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في المعاملات بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. شاهد، جلسنا أمسكت الثمن مثلا، الآن تدخل عند خباز، تدخل الآن عند خباز، أعطيني زوج خبزات، أعطيت له المال، تم البيع ولا ما تم؟ خلاص. يظن الناس أن خلاص لا يجوز لك الرجوع، صح ولا لا؟ يظن الناس أنه لا يجوز لك الرجوع. لا، لي الحق في الرجوع والله. أو في تلك اللحظة وصلك خبر بأن أهلك قد اشتروا وأنت ما زال معها، قال يا أخي امسك الخبزتين، ما يجيش يقول لك خلاص السلعة التي لا تؤخذ لا ترد ولا تستبدل، السيارة خبزات. المهم لم يسقط الخيار ما دمت في المجلس، لذلك سموه خيار المجلس. يسقط الخيار متى؟ في صورتين. الحالة الأولى إذا خرجت من المحل أو افترقت، السلام عليكم، السلام، ماشى خطوات ماشى خطوات، سلام عليكم. هنا لو رجعت سقط الخيار، يبقى يدير فيك بلغة الدارجة مزية، يبقى يدير فيك إحسان، ما شاء الله، معليش، نحن لا نتعامل بالعدل، نتعامل أعظم من العدل وهو الفضل. أنه لي تتعامل بالفضل هذا فات العدل، العدل مع الفضل، معليش. لكن لا يجب عليه، خرجت من المحل أو دخلت أعطني مالي خذ الخبز، يجب عليه؟ لا يجب. لماذا؟ ما لم يتفرق. مفهوم الحديث لو افترق فهما ليس بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ويسقط الخيار متى؟ في الصورة الثانية، إذا اتفق على إسقاط الخيار. لأنه علاش؟ أنت الآن تريد أن لا تعود في البيع، أن لا تعود في البيع. السلام عليكم، وعليكم السلام، بيعني هذا الكتاب بكم؟ بكذا، خذه. يا أخي نسقط الخيار، خاصة اللي قال لك معليش نقعدوا نقصروا ساعة، إيه قعدوا واش تحب، صح نسقط الخيار، فهم الخيار ما كافش. لا كذلك، نعم، أن أسقط الخيار، راح يقعد معايا ساعة، مشكلة ولا لا؟ قال معايا ساعة يشرب ويزيد، قال مع الأخير يقول أعد لي، ما كان لا أعد له هذا. من الآن نسقط الخيار، إذا رضي سقط خياره، مفهوم؟ إذا رضي سقط الخيار. ما يجيش واحد يقول لك مازال ما افترقناش، تبانا، ما يجيش يقول لك مازال ما افترقناش يا أخي، نعم أسقطته، لقد أسقطت هذا الحق. ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يضع لك الحقيقة، لك الخيار بشرط ما لم يتفرق أو يترك أحدهما الخيار أو كلاهما لا شك، هذا شرط. فهمنا خيار المجلس؟ فهمناه. لو كنت يجوز لك ترجع في البيع ولا يجوز؟ ما بعت لك والو يا أخي، انتبهنا. لكن هناك فقيه سمع هذا الحديث، ذهب ليشتري، فقال بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال بخمسين دينارا، ما تصيبش حتى كتاب بخمسين دينارا. فأخذ الكتاب والآخر أخذ المال، هذاك الذي أخذ المال مشى خطوات بالعاني ولا لا؟ افترق ولا ما افترق؟ افترق. هل سقط الخيار؟ مفهوم؟ هذا تعمد المفارقة لإسقاط الخيار، فنقول نعم سقط الخيار وهو آثم بفعله، سقط الخيار وهو آثم بفعله، لا يجوز تعمد المفارقة، لا يجوز تعمد المفارقة لإسقاط الخيار. فهمنا هذا؟ ما يجوز لكش يعني تفعل ذلك عمدا، أنك مثلا تذهب خطوات وتعود لتسقط الخيار. لماذا؟ لأنك بذلك قد أضررت بصاحبك. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، سنعود إلى هذه اللفظة، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أعيد الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل، هنا الشاهد، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يقول له قلني في البيعة، أقلني، خشية أن يطلب الإقالة. فهذا إذن لا يحل. إذن شو المفارقة الجائزة؟ أن تكون عن غير قصد، هكذا جئت تشتري وذهب البائع إلى شأنه كالعادة، لكن أن يتعمد الانصراف، قبض المال فانصرف خطوات ورجع، لا. فهذا نقول آثم، هذا آثم. لكي يفر من الإثم لا بد أن يعرض الخيار على صاحبه. وشاع لدى بعض طلبة العلم أثر ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا أو باعه مشى خطوات ثم يعود، وهذا في الحقيقة لا يصح عن ابن عمر. أولا لا يصح عن ابن عمر كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الإرواء في الجزء السادس، في الجزء السادس بين أن هذا الأثر ضعيف عنه. كيف هو الذي روى هذا الحديث؟ سبحان الله، تعال البيعان بالخيار وكذا، هو يعلم أنه ما شرع هذا إلا لمصلحة المتبايعين. ثم لو صح عنه فكثيرا ما كانت تخفى الأحكام عن بعض الصحابة، ولا حجة إلا في المعصوم عليه الصلاة والسلام، الحجة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بلغك الحديث فلا حجة بعد ذلك الحديث. ويفهم من الحديث، انتبهوا معنا جيدا، يعني هذه الأمور مهمة جدا الإنسان يتعلمها، يفهم من هذا الحديث ثبوت خيار ثالث في هذا الحديث تاع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو خيار الشرط، وهذا الذي لم نتحدث عنه بعد. خيار الشرط، من أين أتينا بهذا النوع من الخيار؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى هذا؟ خيار الشرط هو أن يشترط كل من المتبايعين أو أحدهما، واحد منهم، الخيار إلى مدة معلومة. قال: شوف بعني هذا الكتاب بكذا. قال: ماشي، لكن أمهلني 3 أيام. معليش، أمهلني الخيار، يعني لي حق أن أرجع في البيع ما لم تمضي 3 أيام. قال العلماء: ولو كانت المدة طويلة، بعد شهر. لماذا؟ لأنك أحيانا تريد شراء شيء تخشى فواته عليك، ولكنك متردد، ربما لا يصلح، ربما لا يصلح، فتذهب به إلى مكان تستشير فيه الناس أهل الخبرة: ما رأيك فيما اشتريته لكي أعيده؟ لك الحق، نعم لقد اشترطت له الخيار، كم؟ 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، لك الحق. طبعا لك الحق وللبائع حق الرفض، قلت لا الخيار ما كاش، فهم لنا، أنا ناظر على التراضي. فمتى خيرك البائع فقال لك أن تعود في شرائك، لكن اجعل لي مدة محددة، 3 أيام، 4 أيام، حسب ما يراه البائع أو المشتري. فإذا اتفق ثبت لأحدهم الرجوع في هذه المدة، مضت المدة سقط الخيار. شفنا، يعني هذا كله مبني على التراضي، يعني البيع جاء ليحقق السعادة للناس، الحاجة، يوفر لك حاجة، ما جاش يخرب بيوت الناس ويدخل العداء والبغضاء بين المسلمين، لأن المال صار يفرق كثيرا بين الناس اليوم. خاصة في البيع والشراء. فكثير من الناس يغتاب إنسان بائع لماذا؟ لتصرف ربما هو حقه وربما عكس. إنسان لابد أن يتعلم. إذن الخيارات كم عندكم؟ لي يسمع برا يقول لك يديروا شلاضة لي. إيه؟ عندكم ثلاثة خيارات. الخيار الأول شو؟ الله هذا مهم، هذه الأحكام مهمة. خيار العيب، متى وجدت العيب لك الحق في رده. خيار المجلس، البيع ولو تم لك الحق في الرجوع فيه ما لم تتفرق أو أسقطتم الخيار. وخيار الشرط أن تشترط عليه حق الرجوع في البيع أو الشراء في مدة محددة تحددانها بحسب ما يقتضيه الأمر. هذه خيارات ثلاث لكم، خاصة خاصة الخيار هذا تاع الشرط. يعني ينصح به من لا يحسن البيع والشراء، ينصح به من لا يحسن البيع والشراء. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف، صحابي كان به عدم خبر ومعرفة بالبيع والشراء، سبحان الله، فكان كلما اشترى شيئا غبن. يشتري الشيء تاع 100 دينار 500 دينار 600 دينار جبدة، فكان يغبن في بيعه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه الأمر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أغبن في بيعي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلاب. لا خلاب أي لا خداع، يعني إذا اكتشفت غبنا، إذا اكتشفت غبنا السعر هو فائق الحد المعقول، لأن الغبن درجات، كان غبن يسير حاجة 10 شريت 12 فيها شيء يالله، لكن كان غبن فاحش. فاشترط، ذهبت إلى البيت فقيل لك كم اشتريتها؟ 100 دينار. فإذا بك تسمع النواح والعويل، ماذا؟ اشتريتها بثلاث دنانير. 300 جدا، 300. هذا سبحان الله، من كان فيه هذه الصفة فليشترط الخيار. لذلك قديما كانوا يشترطون الفقه، لا يقربن سوقنا إلا فقيه. اليوم نشترط أمرين، لا يقربن سوقنا إلا فقيه وتقي، لأنه ربما إنسان يعلم مثل هذه الأحكام لكنه يتعمد المعصية، فالله المستعان. تفضل.
ذكرنا هذه الفوائد المتعلقة بأنواع الخيار من أجل قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار وغير ذلك، لكن الشاهد من هذه الأحاديث التي سردناها الآن على مسامعكم أن يتذكر التاجر مال الصادق الأمين من فضل في الدنيا البركة، وفي الآخرة أنه مع النبيين والصديقين والشهداء. لكن لا بد أن يتذكر أيضا عقوبة الكاذب في البيع وعقوبة الغاش في البيع أيضا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث تبين ما رتب الله تعالى على ذلك من العقوبة. ففي الدنيا نرى الله تبارك وتعالى قد كتب على نفسه سبحانه أنه يبغض أهل الكذب في البيع، يكذب في البيع يبغضه. والبغض ليس أمرا سهلا، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى في جبريل، نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل فيناديه أهل السماوات والأرض يا أهل السماوات والأرض إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغض ويوضع له البغض في الأرض. من الصالحين طبعا، فلا عبرة بحب المارقين. وأهل التقوى وأهل المغفرة هؤلاء يحبهم الله عز وجل فينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات والأرض يا أهل السماوات إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا في قلوب الصالحين وإلا فخير الخلق جميعهم محمد عليه الصلاة والسلام جل البشرية عادته، فلا عبرة ببغض الكافرين والفاسقين وغير ذلك، العبرة بحب الصالحين وبغضهم. فالبغض ليس أمرا سهلا. ثانيا، زيادة على البغض محق البركة، يمحق الله تعالى بها. أما في الآخرة فنسأل الله تعالى السلامة، شيء لا يمكن أن يتخيله. فأول شيء أنه يحشر يوم القيامة فاجرا، يحشر فاجرا كإنسان يحشر ملبيا، كإنسان يحشر شهيدا، هذا يحشر فاجرا مصيبة. ثانيا أن الله من أجل ذلك لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالإنسان لابد أن يتذكر هذا، مسألة البيع والشراء ليس أمرا سهلا أن يكذب الإنسان فيها ويغش، وذلك هو الخسران المبين. فأول الأحاديث في ذلك عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال إنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أليس قد أحل الله البيع؟ فقال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. هذا الحديث رواه أحمد. هذا أول عقوبة في يوم القيامة أنه يحشر فاجرا. العقوبة التي في الدنيا رأينا جزءا منها ومحق البركة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث القابلة بيان الأحاديث الأخرى التي ترهب من الكذب والتدليس والخيانة في البيع والشراء. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.